الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. أما بعد، فالكتاب الذي بين أيدينا اليوم إن شاء الله تعالى كتاب لعالم جليل صدوق مكثر في التصنيف، حتى بلغت تصانيفه ما يزيد على 100 كتاب، وقد قيل أكثر من ذلك. وهو مولود في عام 800 للهجرة، ومتوفى عام 81 للهجرة. وقد اشتهر عنه أنه يصنف في الرقائق وفي ما يعرف بعد ذلك باسم السلوك والأخلاق وغير ذلك. وهو ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى، أبو بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا. ومصنفاته كثيرة ومشتهرة، وجل من يعظ يرجع إليها ويستمد منها. ومصنفاته تعتبر، إذا صح التعبير أو بلغة الزمان، يعني لبنة ممهدة لما جاء من بعدها من التصانيف في هذا الباب، إلى أن اكتملت هذه التصانيف في مادتها وفي حسن سياقها. فاستمد منه ابن الجوزي ثم ابن القيم رحمه الله وغير ذلك ممن عرفوا في العناية ببعض الأبواب في العلم. ولو ألممنا بشيء من طريقته في تصانيفه، فإنه سيسبق إلى أذهاننا حقيقة كلية كبيرة في تلك الأزمنة، وهو أن العلماء في ذاك الزمان كانوا يبنون وعظهم على الآثار، لأن القرآن مادة مشتركة بين المسلمين، الكل يرجع إليها ويتعظ بها، لكنهم يصيرون إلى الآثار وإلى الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن المعول في الوعظ وفي معاني الأخلاق وغير ذلك المرجع فيه إلى الآثار كسائر مسائل العلم. وإن كان مصنفنا رحمه الله تعالى على ما درج عليه في تلك الأزمنة من التوسع في هذه الأبواب، فإنه يورد بعد الآثار كلمات مستنبطة صحيحة المعاني عن العلماء، وقد يورد بعض الإسرائيليات على عادتهم، وقد يورد أبياتا شعرية مما يروى. وذلك كل هذا الأمر قبل أن تستفحل البدع في السلوك وفي الأخلاق، وقبل أن يظهر الصوفية بوجههم الذي يظهر السماحة ويظهر الرقة ويظهر الابتسامة، وفي حقيقته أن مبناه على المروق عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في التعبد والسلوك والأخلاق وغير ذلك. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الشكر له رحمه الله تعالى. والشكر يغفل دائما عن أنه هو شطر الإيمان بعد الصبر، فالإيمان صبر وشكر، فالله تبارك وتعالى يشكر على نعمائه. ولذلك نحن نقرأ كل يوم في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فالحمد شكر لله تبارك وتعالى. لكن الفرق بين الحمد وبين الشكر، وإن كان يدلان على شيء واحد من الثناء على الله بما أجزل وأكرم من نعمه سبحانه، فإن الحمد لا يكون إلا باللسان كما ذكر أهل العلم، ويكون في مقابل عموم نعم الله تبارك وتعالى، بل على كل شيء من الله جل وعلا. أما الشكر فيكون في مقابل النعم المخصوصة التي يمن الله تبارك وتعالى بها على عباده، فيشكر الله عز وجل بالقلب وباللسان وبالجوارح، كما قال الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه كانت تقول له عائشة: يعني لما تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقد قال الله تبارك وتعالى مبينا أن كثيرا من الناس لا يؤدون حق الله ولا يثنون عليه بنعمه ولا يلتفتون إليها. لماذا؟ لأنهم مشغولين بالنظر في النقص، ومشغولين بالنظر في المقارنة مع الآخرين بما حباهم الله، ولا يلتفتون إلى نعم الله عز وجل الكثيرة عليهم. فلذلك قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. نأخذ بعض الأمثلة مما أورده رحمه الله تعالى، فأورد مثلا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، وهو حديث مشهور وصحيح، وإن كان يجدر التنبيه إلى أن ابن أبي الدنيا يكثر في مصنفاته الضعيف والواهي، فهذا موجود في مصنفاته، إلا أنه يريدها بالإسناد، فبالتالي يكون قد أخلى نفسه من المسؤولية بناء على ما كان مشهورا ومعمولا به في أزمنتهم رحمهم الله تعالى. فأقول: أورد هذا الحديث: اللهم عني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، وفي بعض ألفاظه المشهورة تقديم الذكر على الشكر. ولكن انظر إلى القرن هنا، قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الشكر وبين الذكر، يبين لك أهمية شكر الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل كما يسأل ينبغي أن يذكر ينبغي أن يشكر، وكما يسأل أن يوفق للذكر فينبغي أن يسأل أن يوفق إلى شكر الله تبارك وتعالى، إلى شكره سبحانه. ولا يكون شكر لله تبارك وتعالى إلا بأن يرى الإنسان نعم الله عليه، ولا يرى الإنسان نعم الله عليه إلا إذا تأمل وتدبر. فينبغي أن يحرص العبد أن يرى نعم الله عز وجل عليه، ولا يحصر النظر في النعم إلى النعم المادية، بل ينبغي له أن ينظر إلى النعم التي هي أعظم من الدنيا وما فيها، وهي نعمة الإيمان، وهذا مما يغفل عنه كثيرا. وأورد رحمه الله تعالى الحديث المشهور، وهو عن ابن عباس، وقد روي يعني في غير رواية ابن أبي الدنيا عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو معروف من حديث ابن عمر وأصله في مسلم. أورده هنا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. وهذا فيه لفت النظر إلى معنى مهم، وهو أن العبد يكون في نعم لا يعرف هذه النعم حتى يزول عنه بعضها، فهنا يستشعر ما كان به من نعمة الله. ولكن في وقت الصحة ووقت الفراغ ووقت النعمة لا يستشعر هذه النعمة. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النظر في النعم الحاضرة وإلى الواجبات الحاضرة، فقال صلى الله عليه وسلم: مثلا رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة. فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الله على عبده أن يكون أبواه حيين موجودين حتى يتمكن من القيام بعبادة البر المحبوبة للرب تبارك وتعالى. وأورد رحمه الله تعالى أيضا أثرا عن مخلد ابن حسين، أو مخلد ابن حسين، وقد رواه بعد ذلك بصفحات عن غيره، أنه كان يقول: الشكر ترك المعاصي. فهذا فيه التنبيه على معنى مهم، وهو أن شكر الله تبارك وتعالى يكون بتقواه بمعناها العام، فشكر الله عز وجل يكون بالقيام بعبادته. ثم أورد عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير المعروف رحمه الله تعالى قال: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. فهذا فيه الالتفات إلى نعم الله عز وجل وشكر الله عليها. فإن كثير من الناس إنما ينظر إلى جانب الصبر على البلاء، طيب والعافية وقدرتك على أن تمضي فتصلي وتذكر الله ولا يعتدى عليك وتأمن في سربك ويعافى في بدنك وتذكر الله وتعرفه وغير ذلك من نعم الله عز وجل في حال الوسع والسعة، فيقول لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، وهذا معنى عظيم. كذلك مثلا أورد رحمه الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين كيف يكون الشكر، فيقول كلوا واشربوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا سرف، فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عباده. وفي بعض الأحاديث الصحيحة إن الله يكره البؤس والتبائس. ثم أورد رحمه الله تعالى أيضا عن الحسن ابن أبي الحسن في قول الله تعالى إن الإنسان لربه لكنود، قال يعدد المصائب وينسى النعم، يعدد المصائب وينسى نعم الله عز وجل عليه. وهذا يعني معنى يدل على أن على عدم عدل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على النساء كفرهن العشير، ثم فسره صلى الله عليه وسلم أن الزوجة ينعم على إحداهن أبد الدهر، فإذا أساء في موضع قالت ما رأيت عليك خيرا قط، فلله المثل الأعلى. فإذا كان هذا منكرا على الشخص المعين في حق الشخص المعين، فكيف بالله تبارك وتعالى التي نعمه يعني كثيرة جدا على الإنسان، ويكفي نعمة الوجود وإلى غير ذلك من النعم الكثيرة، فكيف يلتفت العبد إلى المصائب وينسى كل هذه النعم ولا يشكر الله عز وجل عليها، وهو يعلم أيضا أن المصائب التي تصيبه وهو مؤمن تقي فهي خير له. ثم أنشد ابن أبي الدنيا عن محمود الوراق في ذلك يا أيها الظالم في فعله، والظلم مردود على من ظلم، إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم. وقد أورد الكثير والكثير من المعاني والآثار العظيمة التي لا نريد يعني أن نلم بها كلها حتى لا يعني يسرف بنا الوقت ونصير إلى لب المقصود من هذا التصنيف. فنختم بما رواه عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال ما أنعم الله عز وجل على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم أن لا إله إلا الله، قال وأن لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء في الدنيا. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى عن أنبيائه دعاء تكرر ذكره في القرآن، وهو سؤال الله تبارك وتعالى أن يوزعهم شكر نعمته، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا بالقيام بعبادة الشكر والثناء على الله عز وجل بما أنعم علينا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.